يا للإنسان قبضة من تراب في بيداء الوجود، مسكين لم يكن شيئا مذكورا، فتعرض لحمل الأمانة العظمى. ومن أحق بنعت المسكنة من محاصر بالضعف، مستعيذ من شر نفسه، لا ينهض حتى يعرض له هوى يقعده، أو فتنة تتهادى بين يديه بضوء زائف. فهو دائم الفرار إلى ربه من ضعفه وعجزه وعثرات الدنيا، وربه يرحمه فيقول: يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا مسكين.
إلا بالفرار.
كان لشيخ الإسلام أبي عبد الله بن قيم الجوزية رضي الله عنه وأرضاه، ذلك الإمام الفخم والجليل القدر رضي الله عنه وأرضاه، كانت له عادة في كثير من كتبه، بل تقريبا في كل كتبه، أنه كان كثير الاستطراد كعادة شيخه، فكان يعتذر لقارئ كتابه فيقول: إيه وهذا فصل معترض، ولا تستطل هذا الفصل فإنه نافع جدا. وأنا دائما ليس من عادتي أن أسلسل الحلقات، ولكن أقول: هذا الفصل المعترض عن تعامل الإنسان مع المرأة، تعامل مجتمعاتنا، تعامل حياتنا المعاصرة مع المرأة، ذلك الكائن الجليل الذي جعله رب العالمين جمالا في هذه الحياة، جمالا في هذه الحياة، ولو كان إنسان مستغنيا عن المرأة لكمال أخلاقه وتمامه لكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولو كان مكان مستغنيا عن المرأة لتمام الأنس فيه والنعم لكان الجنة، لكن الله خلق أمنا حواء لسيدنا آدم، أبينا آدم، في الجنة على النبي عليه الصلاة والله وسلامه، وهذا فيه إشارة ما تمام الجنة وكمالها بوجود المرأة فيها. ولذلك لا أحب كثيرا من النكات وأقوال الغربيين والفلاسفة وهذه الأشياء في احتقار المرأة، والسخرية من عقلها، والسخرية من طريقتها في التفكير، وهذه الأشياء كل هذا ليس من ديننا، وليس أصلا من كمال رجولتنا. هذه العربية، هذا اللسان العربي فيه من القصائد في النساء، سواء كانت إيجابية أو سلبية، يعني ما يملأ الكرة الأرضية. فنحن ينبغي أن ننظر بعين باصرة في هذا المعنى، وأن نرى حقا أن كثيرا من الذين احتقبوا الآثام ومزقوا المرأة تمزيقا في حياة معاصرة كئيبة، فحملوها ما لا تحتمل، وصبغوها بالصفات التي ليست لها أصلا، وسلعوها، جعلوها سلعة في كل شيء، لا سيما في الميديا المصورة، في كل شيء. لا أتكلم عن الشهوات وحسب، ولكن أتكلم عن تسليع المرأة، أن تكون جزءا من الديكور، أن تكون جزءا من الديكور، هو تسليع الإنسان في العام، لكن المرأة أخص. إن من كمال الرجل إجلاله للمرأة، نعم. أما أن تمتهن هذه الحياة المعاصرة المرأة ثم يزعمون أن هذا الدين هو الذي امتهن المرأة، فأنا أتعجب غاية العجب، أتعجب غاية العجب. نعم، كثير من الناس يصبغ مخالفته صبغة الدين، هذا شأنه. كما جاء رجل إلى بعض الأئمة يسأله مسألة لأسد بن الفرات، فقال له: يا ابن أخي، لا تحمل سعة الإسلام على ضيق صدرك، الإسلام واسع، والحجة قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتضليل، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول بين قول فقيه، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، عندما أغير في الأشعار يقولون لا تسمع الشعر من عارف بالشعر، فإنه إذا أعجزه اللفظ غيره، هكذا كما ليس بالتضليل، هي ليس بالتمويه. فالحجة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ليس في هدي الثياب وحسب، ولا في لحية ولا سواك وحسب، لكن هديه في التعامل، في الخلق، في الرقي. لا يعلم العرب، هؤلاء الذين كانوا يعيشون في الصحراء كأنهم جزء من صخورها، لم يعهدوا أن رجلا يسابق امرأته، فعلها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت أمنا صفية ابنة حيي بن أخطب رأس يهود، رأس أعدائه، كانت مرة أرادت أن تعلو بعيرها، فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ركبته متكئا لها درجا لها. بل أقول في سورة التحريم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، لو كان عند أحد ذر من عقل لاكتفى بهذه الآية وقال: إن أعظم الناس احتراما للمرأة هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن أي دليل. لماذا؟ الله عز وجل يعاتب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه حرم على نفسه طيبات أحلها رب العالمين ابتغاء ماذا؟ تعذيب أزواجه، قهر أزواجه، ابتغاء مرضات أزواجك. بعد ذلك لا تعليق، كل الدعاوى بعد ذلك تسقط من تلقاء نفسها. هذا رجل حرم على نفسه شيئا، لماذا؟ ابتغاء مرضات أزواجه. فهل هذا رجل مرغوب عنه؟ هذا رجل لو أشار لنساء الأرض كلهن لأتينا زوجات، لكن سبحان الله رب العالمين، هو أكمل الناس خلقا وخلقا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول لأمنا عائشة رضوان الله عليها: إني لا أعلم متى تكونين علي راضية ومتى تكونين علي غضبة. سبحان الله رب العالمين، إني لا أعلم. بصر الرجل، علمه بطبيعة زوجته، بحقيقة خلقها، بمعاني ألفاظها، باللفظة بالحرف يتغير في كلامها. ليس ذلك الرجل الذي يرى امرأته كأنما يرى صنما، تبكي وتوجهش في البكاء ولا يبالي، أو تكون متألمة ولا، كما قالت المرأة: زوجي إذا أكل لف، وإذا شرب اشتف، وإذا اضطجع التف، لا يولج الكف ليعلم البث، لا يرعاني ولا يطيب خاطري ولا يصلني، إنما همه طعامه وشرابه وكساؤه، ثم انتهى الموضوع. لا تعامل المرأة هكذا. فانظر إلى بصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكيف لا، سيدي سيدي صلى الله عليه وسلم، متى تكوني علي راضية ومتى تكونين علي غضبة؟ قالت: وكيف ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله إني لا أعتقد يقينا وحق لها أنها كانت أسعد نساء أهل الأرض في تلك اللحظة، هذه التي جلست مجلس الأميرة عند من؟ عند سيدي سيد الكولين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وسيد الثقلين صلى الله عليه وسلم. يقول لها متلطفا: إن لا أعلم متى تكونين علي راضية ومتى تكونين علي غضب. لا تجروا هذه الأحاديث هكذا، بل اجلسوا وتأملوا جلالة الحوار وجلالة المعنى. كان يمكن أن يقول لها أي شيء آخر مما يبين عن حب الرجل لزوجه، لكنه دل على دقائق ذلك الحب وعلى شرف التعامل. الرجل الذي يبصر زوجه فيعلم خبأ قلبها، هذا رجل موصول بها، وليست المرأة متاعا جسديا ولا حسيا ولا خادما في بيتك وحسب. قبل ذلك كله روح تلتقي روحا، انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. هذا هو. فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف بأبي أنت أمي، كيف تعلم؟ قال: إذا كنت علي راضية قلت لا ورب محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت علي غضبة قلت لا ورب إبراهيم. فقالت رضي الله عنها والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أما أنت ففي القلب والروح والفؤاد والضمير وخلاجات النفس وخواطر القلب، أنت وأنت مني كروحي بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب، وملأت منك الروح حتى لم يعد مني لروحي موطن ومكان. ولذلك لما ارتحل سيدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى الرفيق الأعلى، ينبغي أن تنظر هكذا أن أمنا رضي الله عنها ذكر في ترجمتها أنها كانت تصوم الدهر ولا تفطر إلا في الأيام التي لا يجوز لها فيها الصوم كالعيدين. لماذا هذا؟ زهدا في الدنيا ذهب حبيبي، وتستعين على صبرها بصومها، تستعين على صبرها. مات وعندها 18 سنة، وتوفيت رضي الله عنها عليها السلام رضي الله عنها، توفيت وعندها 63 سنة. انظر كم ما أمضت في هذه الحياة، 45 عاما دون رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا من البلاء العظيم الكبير. فكانت تستعين على هذا البلاء بماذا؟ تجد أن من أخلاقها رضي الله عنها أنها كانت تصوم الظهر. تجد أنها رضي الله عنها كان لا يأتيها المال ولو 100,000 حتى تنفقه كله، ولربما آثرت فقيرا. جاء مرة فقير إلى البيت يسأل، فقالت لجاريتها لخادمتها أعطيه، كان لم يكن إلا رغيف في البيت، ليس عن فقر لكن عن زهد، تنفق كل ما يأتيها في سبيل الله. فقالت لها خادمتها برة، ليس عندنا ما تفطرين عليه. قالت أعطيه أعطيه، فأعطته. قالت برة، فما لبثنا إلا وأن أهدي إلينا شاة بكفنها. كفن يعني إيه؟ وهذا تعبير جميل، الشاة كفنها الأرغفة التي تكون عليها، يعني الشاة مجهزة مطيبة. فقالت لها أمنا رضي الله عنها لطيفة، كلي فهذا خير من قرصك من الرغيف الذي أنت عليه. هذا التعامل، هذا الرقي. أما حياة تستخدم المرأة استخداما أحط من السوء، ولا أريد التمثيل بأي شيء لأنه لا أستطيع أن أكدر هذا الشرف بهذه الأمور التي، لكن تسلع سلع مستعبدة حقيقة. أما المرأة التي تكون جليلة بنتا وجليلة أما وجليلة زوجا، ووصي بها الإنسان في كل هذه المراحل وكل هذه الطبقات، بل حتى في حب الإنسان له، وهذا ما سنأتي عليه إن شاء الله رب العالمين. قال الإمام ابن قيم الجوزية، وحب النساء من كمال الرجال، حب النساء من كمال الرجال، وهذا ما سنأتي إليه إن شاء الله في مسكنة أهل الحب. وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
يا للإنسان قبضة من تراب في بيداء الوجود، مسكين لم يكن شيئا مذكورا، فتعرض لحمل الأمانة العظمى، ومن أحق بنعت المسكنة من محاصر بالضعف، مستعيذ من شر نفسه، لا ينهض حتى يعرض له هوى يقعده، أو فتنة تتهادى بين يديه بضوء زائف، فهو دائم الفرار إلى ربه من ضعفه وعجزه وعثرات الدنيا، وربه يرحمه فيقول يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا مسكين بالفرار.